Média. Média.
Podcast.
Média. Podcast. أهلا بكم العدد الجديد من مغرب التنمية، الموعد الذي نتابع فيه كالعادة مكانة المملكة عربيا وإقليميا ودوليا، ونتوقف فيه أيضا مع أبرز الإنجازات والمشاريع المنخرطة فيها البلاد.
ميديا أسماء بشري، مغرب التنمية.
الخبير.
أبناك الغذاء والطاقة من أجل تعزيز الأمن الاستراتيجي للمغرب، سياسة يدعو إليها العاهل المغربي الملك محمد السادس. يعني ذلك ضرورة إحداث منظومة متكاملة فيما يتعلق بالمواد الغذائية والصحية والطاقية والعمل على تحيين المستمر لحاجيات المملكة. وفي سياق تفاقم أزمة الغداء وصعوبات التزود بالأسمدة في أنحاء مختلفة من العالم، يتجلى حضور المملكة كإحدى البلدان في مجال التموين الغذائي. وتتوقع التقارير الدولية إلى أن المغرب يمكن أن يصبح مركزاً لسوق الأسمدة العالمي من خلال أكبر احتياطي من الفوسفات، العنصر الأساسي في صناعة الأسمدة. مع ضيفينا الدكتور عبد الوهاب زايد، خبير دولي لدى منظمة الفاو سابقا والأمين العام لجائزة خليفة الدولية للنخيل والابتكار الزراعي بالإمارات العربية المتحدة، والدكتور خالد شيات، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الأول بوجدة، نرصد واقع المغرب فيما يخص أمنه الغذائي وكيف يدبر التحديات المتعلقة بالمناخ والإنتاج الزراعي، وما مدى فعالية مشاريع التكامل بين المملكة والعالم وإفريقيا من أجل ضمان أمن غذائي مشترك. أهلا وسهلا بكما. أبدأ معك أستاذ شيات، يعني الأمن الغذائي طبعا يعتبر اليوم أمرا سياديا. لو نتوقف أولا معكم عند واقع المغرب فيما يخص المنظومة الغذائية وضمان الاكتفاء الذاتي، خاصة في هذه السنوات الأخيرة التي تميزت بفترة جفاف غير مسبوقة انعكست بشكل واضح على المنتوج أو المحصول الفلاحي وعلى سلة الغذاء أيضا.
أهلا بك وبضيفك الكريم في هذا البرنامج الذي يهتم بهذا القطاع الحيوي والمهم جدا، لأننا لا ننسى بأنه المجال الغذائي سيكون هو، وإضافة إلى قضية الماء، ستكون من أكبر القضايا التي سيعرف العالم أزمات كبيرة في المستقبل القريب. ربما المستقبل الذي نعيشه أو سنعيشه بعد سنوات قليلة جدا. ذلك نعتقد أن ما قام به المغرب أولا بالمجهود على مستوى التنموي فيما يتعلق بالقطاع الفلاحي، سواء فيما يتعلق بالمجهود الخاص البرامج الحكومية أو في إطار توجهات أخرى، في إطار يعني استثماراتية أو في إطار يعني تعاوني مع نسقه الإقليمي وخاصة الإفريقي، هي مجالات مهمة جدا. لا ننسى أنه بالنسبة للمغرب هناك تحول على المستوى الديمغرافي، وهذا أمر لابد أن يكون ضاغطا على مستوى السياسات والبرامج التي تقوم بها الدولة عموما. لكن أعتقد أن المغرب هو دولة فلاحية تاريخيا كان دائما كذلك، يعني فترات كبيرة للأزمات في المغرب كانت مرتبطة طبعا بفترات الجفاف، وهذا محدد أو هذه الذاكرة المغربية تجعلت من مسألة العمل المكثف للمسألة الغذائية مسألة محورية. وأعتقد أنه إذا يشير أن نقول أنه في 100 سنة الماضية تقريبا يعني لم تكن هناك أزمات كبيرة على مستوى الغذاء، هناك انتقال كبير على مستوى السياسات وهناك تعامل كبير على مستوى التقني يتعلق بهذه المسألة الحاجة.
نعم، أتحول إليك الدكتور عبد الوهاب زايد. يعني في ظل حالة عدم اليقين التي تطبع طبعا مؤشرات الاقتصاد العالمي، وفي وقت الكثير من دول العالم تواجه أزمات غذائية متفاقمة، إلى أي حد يعتبر المغرب اليوم نموذجا متميزا، خصوصا عند الأخذ بعين الاعتبار مسار تجربته في إرساء منظومة وطنية للسيادة الغذائية؟
تعتبر المملكة المغربية تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله من أكثر الدول اهتماما في تحقيق الأمن الغذائي على المستوى الوطني والإقليمي والقاري. فاهتمام المغرب بالأمن الاستراتيجي الغذائي في السياق الدولي الحالي يشكل أحد أبرز الرهانات الحكومية وسط كما تفضلت التحديات التي باتت تهدد سلامة المنظومات الغذائية العالمية في مختلف سلاسل الإنتاج. لقد أسست المملكة المغربية نموذجاً فلاحياً مبتكراً عزز مناعة القطاع الفلاحي وصموده في وجه التقلبات، وفتح باب الشراكة والتعاون على مصراعيه مع دول القارة الإفريقية على وجه الخصوص. فاهتمام الدول الإفريقية بتعزيز الشراكة والتعاون مع المملكة المغربية يمكن استقراؤه من خلال مجموعة من المستويات. أول هذه المستويات هو المستوى الأمني، ذلك أن قرب المملكة من منطقة الساحل وباقي دول أفريقيا، واعتبار المملكة واحة آمنة وأحد أركان الاستقرار في المنطقة، يجعل كل دول القارة تسعى إلى توطيد شراكتها مع المملكة المغربية والاستفادة من نموذجها الأمني والروحي.
نعم.
أما المستوى الثاني فهو اقتصادي محض، حيث يقع المغرب ضمن كبار المستثمرين في إفريقيا، خاصة في غرب القارة، باستثمارات تتراوح ما بين 4 و5 ملايير دولار موزعة على مجموعة من القطاعات، على غرار الطاقة، الأسمدة، الاتصالات، وكذلك القطاع الفلاحي، لأن هذه دول القارة السمراء تطمح دائما للاستفادة من رأس المال المغربي لخلق فرص عمل جديدة في القطاع الفلاحي، والاستفادة من الخبرات المغربية خاصة في مجال البنية التحتية، مع اعتبار المملكة المغربية منصة مهمة للتصدير والتواصل مع الشركاء الغربيين.
نعم، في هذه النقطة أعود إليك أستاذ شيات. يعني المغرب يحتضن المعرض الدولي للفلاحة بمكناس، وقبله بأيام احتضنت المملكة بالرباط المؤتمر الإقليمي لإفريقيا لمنظمة الأغذية والزراعة الفاو، وقبله تم يعني احتضان المؤتمر الأمن الغذائي بمراكش قبل أشهر. يعني هذه اللقاءات التي تعقد بالمملكة، كيف برأيكم تساهم في تقاسم الحلول المشتركة الممكنة حول القضايا المتعلقة بالنظم الغذائية، وأيضا في تكريس اسم المغرب في الأسواق الدولية وتجاوز هذه الريادة الإقليمية والقارية؟
أنا أعتقد أنه بداية هذا الأمر ينطلق من النجاحات التي حققتها السياسة المغربية في المجال الفلاحي. على الأقل نتحدث عن برنامجين الأخيرين فيما يتعلق بالقطاع، سواء تعلق الأمر بالبرنامج الأول الذي هو المغرب الأخضر، أو برنامج الجيل الأخضر الذي كان طبعا، أو هذا البرنامج الأخير الذي هو تعديل إن شاء الله نقول، وتمكين لمخرجات ومآلات البرنامج الأول الذي اعتمده المغرب طبعا طبقا للرؤية الملكية السامية. أنا أعتقد أن هذا الأمر يعني ينطلق من هذا الجانب، لأن المغرب ببرامجه يعني وطموحه إلى سنة 2030 التي تتوافق أيضا مع الرؤية الاستراتيجية للمنظمة المنظمة الفاو على الأقل التي في المنطقة التي ينتمي إليها المغرب، منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في إطار مخطط التنمية المستدامة، والتي تروم يعني تحقيق مجموعة من النقاط الأساسية للمستوى الفلاحي، ولا سيما في علاقتها بالتحديات التي تعرفها المنطقة، ولا سيما إذا أدمجنا ذلك على المستوى الإفريقي أيضا، سواء تعلق الأمر بالجانب البشري أو الإنساني أو التقني أو المحددات الموازية، سواء تعلق الأمر بالقطاع المائي أو قطاع التكوين المهني في المجال الفلاحي، وهي أشياء كثيرة جدا. أعتقد أن المغرب كان يعني من الدول التي حققت نتائج إيجابية فيما يتعلق بالمؤشرات المرتبطة في بهذا القطاع الحيوي. فإذا هذه المسألة هي مسألة ترتبط أيضا بنجاحات التي ترتبط على مستوى السياسة الداخلية. أنا أعتقد أن احتضان المغرب وفي مناسبات كثيرة للقاءات الطبيعة الفلاحية، ونجم أيضا بوجود تحديات كبيرة على المستوى الفلاحي وعلى هذا القطاع، سواء تعلق الأمر كما قلت في إفريقيا، في طبعا هناك برامج طموحة للمغرب على المستوى الاقتصادي والسياسي فيما يرتبط باندماجه على القارة في مسائل متعددة في قطاعات متعددة، والقطاع الفلاحي رافض من هذه الرفض الروافض، بل إن القطاع الفلاحي بالنسبة لنا هو قطاع حيوي وقطاع يعني الذي سيرتبط أيضا بما يمكن أن نسميه بالأمن الاجتماعي في مجموعة من الدول، بمعنى أن الاستقرار الفلاحي سيؤدي إلى استقرار على المستوى الاجتماعي واستقرار على المستوى السياسي. إذن هذه المعطيات كلها أعتقد أنها توحي يعني أو تعطي للمغرب ما كان متميزا فيما يتعلق بسياسته الداخلية وتعديل هذه السياسات الفلاحية ومتابعتها وطبعا ومآلها وأثرها على المستوى الاجتماعي خاصة وعلى المستوى التنموي ثانيا. إذن هذه التجربة يجب أن تتم تصديرها لأن التحديات كثيرة وكثيرة جدا على المستوى القاري. يعني على سبيل الحصر هناك التحدي المناخ والتحديات المرتبطة بالاحتباس الحراري والتحديات المرتبطة بالهجرة القروية و البرامج التي هي موضوعة في هذا السياق، وأعتقد أن ضيفك الكريم سيتوافق مع ذلك، تربط بين الجانب الفلاحي وبين الجانب البشري والتنمية البشرية، ولا سيما الشباب وقطاع الشباب في القارة الإفريقية وقطاع واعد جدا وكبير وحجم هذه الفئة وعددها كبير جدا، وبالتالي انعكاسات هذه السياسات على هذه الدول فيما يتعلق بالجانب الفلاحي سينعكس على المستويات التنمية بالنسبة للدول وعلى المستوى الاستقرار الاجتماعي، وهي أمور أعتقد أنها أولوية وأصبحت منظمات دولية وبما فيها منظمة الفاو ترى في البرامج التي تضعها سواء المرتبطة بالتنمية المستدامة أو غيرها من البرامج ضرورة وأولوية وجود ترابط ما بين هذه الجوانب كلها.
ومن الجوانب التي يجب أيضا الاهتمام بها الدكتور عبد الوهاب زايد يعني أدوات علمية وتكنولوجيا التي يتطلبها تحقيق يعني الأمن الغذائي، يعني هاجس التحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء طبعا يدفع المغرب بشكل مستدام إلى توسيع مشاريع وابتكار حلول على الرغم من كل التحديات المطروحة. كيف ترون القرارات المتخذة في هذا الشأن وبالتالي انعكاساتها يعني على المدى القريب والبعيد على المملكة؟
نعم هذا صحيح، فعقب جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية بشكل عام زادت مخاوف دول العالم قاطبة تجاه تعزيز أمنها الغذائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء، ما دفع دول العالم والمغرب من بينهم إلى إعادة وضع الأمن الغذائي ضمن أولويات السياسات العمومية إلى جانب تطورات السياق الدولي الموسوم بالتزايد المستمر للساكنة العالمية كما أشار ضيفكم الكريم، والتحديات التي تفرضها التغيرات المناخية والتوترات السياسية وكذلك الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والوبائية، وهذا ما دفع الجهات المعنية بالمملكة إلى ضرورة العمل على بناء دبلوماسية الغذاء والتوصية بضرورة إعادة رسم خريطة الإنتاج الفلاحي بما يحقق حماية واستدامة مواردنا الطبيعية المهددة وتلبية الاحتياجات الوطنية بأسعار معقولة. كما تعلمون فالمملكة المغربية أحرزت تقدما ملحوظا في مجال تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء، لكنه غير كافي لتحقيق الأمن الغذائي من المواد الأساسية.
دكتور عبد الوهاب زايد أشار إلى نقطة متعلقة بما يسمى بدبلوماسية الأسمدة، يعني الحبوب هي أساس نظامنا الغذائي طبعا وأهميتها الملحة تتيح استخدامها اليوم كسلاح ممكن أن يقلب الموازين، هذا ما تؤكده مجموعة من التقارير الدولية. تقرير مثلا لمركز تفكير أمريكي متخصص في شؤون الشرق الأوسط اعتبر قبل أشهر أن المغرب يمكن أن يصبح بمثابة بنك مركزي لسوق الأسمدة العالمية. كيف يمكن برأيكم تحقيق هذا الرهان أو الوصول إلى هذه المكانة، وإذا كان كذلك ما هي المزايا الاقتصادية والتنموية التي ممكن للمغرب أن يحققها من خلال هذا المخزون من الفوسفات طبعا العنصر الأساسي لصناعة الأسمدة؟
لا شك أن هذه النقطة هي محورية وأن ذات طابع استراتيجية كما تفضلت بالذكر. المغرب يتوفر على إمكانيات هائلة من ناحية طبيعية لهذه المادة الحيوية التي هي مادة الفوسفات، وما يشتق منها من الناحية الصناعية أيضا من مواد مرتبطة بالمجال الزراعي، وتعلمين ربما والإخوان والأخوات المشاهدات المشاهدين يعرفون جيدا أن هذه الصناعة المغربية هي أصبحت الآن صناعة لها قدرات هائلة جدا وكبيرة جدا، لأنها ارتبطت بتصنيع المواد المشتقة من المجال في من الفوسفات منذ زمن طويل ومنذ فترة طويلة، وبالتالي حتى من الناحية التسويقية هناك أيضا نوع من التجديد ونوع من الممارسة التي تجعل من المغرب لديه إن شاء الله نقول ذاكرة قوية فيما يتعلق بتسويقها وبإنتاجها وبالتعامل معها. إذن التعامل على المستوى الدولي لا شك أنه يرتبط بفضاءات أو أفضية عالمية متنوعة، ولكن أعتقد أن المجال الأكثر تأثيراً بالنسبة للمغرب من الناحية الفلاحية فيما يتعلق بالأسمدة التي تستخدم في الفلاحة والزراعة هي القارة الإفريقية. وأعتقد أنه كما تفضلت بالذكر بداية هذا النقاش أن المغرب وقع العديد من الاتفاقيات الفلاحية واتفاقيات أخرى التي يمكن أن تكون ذات طبيعة صناعية، كما حدث مع إثيوبيا مثلا فيما يتعلق بإنتاج المادة الفوسفات، وهذا يعني أن هناك رؤية استراتيجية للمغرب للتحكم إن شاء الله نقول أو الفعل الإيجابي فيما يتعلق بالتعامل مع هذه المادة الحيوية على المستوى القاري. والمغرب قدم السنة الماضية كما تفضلت أكثر من 4 مليون طن من المنتجات ذات الطبيعة الحيوية للفلاحة الإفريقية، والمستقبل أن يكون هذا برنامجا مستمرا بالنسبة للمغرب في إفريقيا. إذن المغرب يتعامل على المستوى الاجتماعي مع القارة الإفريقية بمستويات متعددة، سواء تعلق الأمر بالهجرة أو ما تعلق الأمر المجال الفلاحي أو المجال التعليمي أو غير المجالات، يعني مجالات واسعة جدا وإمكانيات هائلة. القارة الإفريقية قارة معرضة للمجاعة بحوالي 78 مليون نسمة تقريبا من الأشخاص المعرضين للمجاعة في إفريقيا، ولكن يمكن أن تكون أيضا قارة واعدة لأن الإمكانيات الخاصة بالبنية الترابية والمعطيات المناخية والمعطيات يعني الفلاحية هي كبيرة جدا. هناك سوء تقدير وسوء تدبير على المستوى الفلاحي، هناك طبعا عدم استقرار سياسي واجتماعي، وهناك إشكالات كثيرة بما فيها قضية الإرهاب وقضايا عدم استقرار وعدم الاستقرار الأنظمة السياسية وغيرها من المشاكل التي تعرف القارة، ولكن أعتقد أن الإمكانيات متاحة لا يمكن أن تكون من خلالها القارة الإفريقية قارة يعني مصدرة للمنتجات الفلاحية وليست قارة تعاني من المجاعة. والمغرب يعرف هذه المسألة جيدا، أداة من الأدوات الفعالة لتنشيط هذا الحقل الدبلوماسي في المستقبل القريب، وطبعا تماشيا مع ما قام به المغرب سابقا.
يعني دكتور عبد الوهاب زايد، تكملة على ما أشار إليه الدكتور شيات، المغرب اليوم منخرط طبعا كواحد من أهم البلدان في مجال التموين الغذائي، وأيضا من خلال الفوسفات، أكبر مخزون من الفوسفات يمتلكه المغرب، هذه الاحتياطات التي هي عنصر أساسي لإنتاج الأسمدة خاصة بعد تزايد المخاوف العالمية بشأن الأمن الغذائي. المغرب اليوم يستهدف 40 دولة إفريقية، والأنظار تنصب إليه من خلال هذه الثروة كما تشير مجموعة من التقارير الدولية. من خلال هذه الثروة المعدنية، كيف تساهم في تعزيز مكانة المملكة وريادتها في مجال الأمن الغذائي؟
وأنا أعتبر هذا السؤال أهم الأسئلة اللي طرحت في هذا النقاش، لأن المملكة المغربية والحمد لله تتربع على رأس قائمة أكثر البلدان المصدرة للفوسفات ومشتقاته في العالم، حيث يمتلك ما يناهز 70% من احتياطات الفوسفات عالميا، ويعد كما يعلم الجميع دعامة من دعائم الاقتصاد المغربي لما له من دور أساسي في القطاع الفلاحي وتعزيز الأمن الغذائي، وهو ما يجعله أيضا لاعبا مؤثرا على المستوى الإقليمي والدولي في هذا المجال، كما يمنح للمملكة ورقة دبلوماسية مهمة، وهو ما كما قلت سابقا ما يعرف بدبلوماسية الفوسفات، لدفع العديد من البلدان الشقيقة والصديقة لاتخاذ مواقف تتماشى مع مصالح المملكة العليا. كل هذا وذلك ساهم أيضا في تعزيز مكان المغرب وريادته في الأمن الغذائي على المستويين الإقليمي والدولي. لو تسمحوا لي أن أشير أنه بفضل الاحتياطات الكبيرة من الفوسفات، من المتوقع إن شاء الله أن يصبح المغرب عملاقا عالميا في إنتاج مادة اليورانيوم الحيوية، التي من الممكن أن تتجاوز أكبر الاحتياطات العالمية التي تمتلكها أستراليا أو روسيا مجموعين، حتى يقوم المكتب الشريف للفوسفات بتصنيع حمض الفوسفوريك كما أشار ضيفنا الكريم، وهو منتج وسيط في تصنيع الأسمدة الفوسفاتية حيث يمكن من خلال استخراج مادة اليورانيوم. فالمملكة المغربية الحمد لله منذ الثمانينيات إلى حدود عام 2020 أنتج ما يفوق 40.7 مليون طن من الفوسفات، وصنع ما يصل إلى 7.1 مليون طن من حمض الفوسفوريك، وهذا بدوره يساهم بشكل مباشر في خدمة القطاع الفلاحي بالمملكة. من جهة أخرى، لو سمحتوا لي، تستهدف المملكة المغربية القيام بقفزة كبيرة في صادراتها من الأسمدة المشتقة من الفوسفات إلى معظم الدول الأفريقية، ويتزامن هذا السعي مع ارتفاع كبير في الطلب على الأسمدة الزراعية من طرف البلدان الأفريقية إلى جانب باقي بلدان العالم في ظل تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وتقلبات الأوضاع الدولية وتأثيرها على الأسعار والإمدادات. في النهاية يمكن أن نقول أن كل الدول الأفريقية أو البلدان الأفريقية تعتبر من بين أكثر الدول التي ترغب في التعاون مع المملكة المغربية في مجال زيادة إنتاجها المحلي من المزروعات الفلاحية، حيث من المتوقع أن يرتفع الاستهلاك المحلي من الأسمدة في أفريقيا من 8 ملايين طن إلى حوالي 40 مليون طن، أي بزيادة 500% من الأسمدة المغربية في السنوات المقبلة.
شكرا جزيلا لك الدكتور عبد الوهاب زايد، خبير دولي سابق لدى منظمة الفاو ومستشار زراعي دولي. أشكر أيضا الدكتور خالد شيات أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الأول بوجدة، شكرا لكم على كل هذه التوضيحات وهذه المعطيات. الشكر لكم أيضا مستمعينا، وصلنا إلى ختام هذا العدد من مغرب التنمية، إلى اللقاء.